بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الحديث فيه فقه، فيه كثير من الفقه والفوائد، ولكن سيعيد البخاري ذكره مرة أخرى بعد 4 أو 5 أبواب، ولكن هنا فقط أتى به لأجل الشاهد من الباب، وهو هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ وذكرنا هذه المسألة أمس والخلاف فيها، وقلنا أنه الراجح الجواز، وذكر الحديث هنا لكي يأتي بدليل آخر على جواز أن يقال شهر، أن يقال رمضان دون شهر، وهو رواية الليث التي فيها حدثني عقيل ويونس يعني لهلال رمضان. فالشاهد هنا أن الرواية الأخرى لهذا الحديث فيها لهلال رمضان دون ذكر شهر، فقط هو ذكر الحديث هنا لأجل هذه الجزئية، وهو مستند آخر أو دليل آخر يدل على جواز أن يقال رمضان دون ذكر الشهر. والحديث طبعا سيأتي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال. والشاهد فيه ذكر رمضان فقال، فهذا يدل على جواز أن يقال رمضان. أما ما فيه من الفقه وهو رؤية الهلال والحساب الفلكي، وهل يجوز أو لا يجوز، وبماذا تكون الرؤية، الحديث في كل هذه المسائل، لكن سنرجئه وللباب القادم الخاص به إن شاء الله تعالى، ونترك ما فيه من فقه لأنه سيكرر بعد 4 أبواب تقريبا أو 5 أبواب. فنبدأ بالباب اللي بعد إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا الباب قال باب أو باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وتلاحظون أن من أداة من أدوات الشرط، وهي اسم شرط، وأدوات الشرط منها الأسماء ومنها الحروف، ومنها ما ينصب مفعولين، عفوا، منها ما يجزم مفعولين، ومنها ما يجزم، منها ما يجزم فعلين، ومنها ما يجزم فعلا واحدا. وأن من الأسماء، من أسماء الشرط التي تجزم فعلين. وهنا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. ومعلوم أن الشرط لا بد له من مشروط، يعني لا بد له من جواب الشرط. فالجملة الشرطية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وأين جواب الشرط؟ لم يذكره المصنف رحمه الله. لماذا لم يذكر جواب الشرط؟ إما لأنه اختصره، لأنه سيذكر في الحديث الذي قرأه الأخ قبل قليل، والجواب موجود في الحديث، فاكتفى المصنف بذكر الجواب في الحديث وأنه سيأتي بعد قليل. هذا هو السبب الأول. إذن اكتفى واختصر لأنه سيذكر في الحديث بعد قليل. وإما أيضا لأنه من باب التشويق، لكي يتشوق القارئ لمعرفة الجواب، جواب الشرط. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، ماذا له؟ ماذا يترتب له؟ طبعا المصنف لم يذكر لكي يتشوق القارئ ويبحث عن الجواب، يبحث عن الجواب. كيف يبحث عن الجواب؟ يقرأ الحديث في فيتشجع ويشحذ الهمة لكي يقرأ الحديث فيفهم الجواب. وجواب الشرط كما أخبرتكم قادم في الحديث بعد قليل. والجواب أو الجزاء هو في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو جواب الشرط. إذن الشرط من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، ماذا جزاؤه أو ماذا يترتب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا جواب الشرط، ولم يذكره المصنف في الباب، لم يذكره. والعلة كما أخبرتكم قبل قليل اختصارا واكتفاء بوجوده في الحديث حتى لا يطول الباب، حتى لا يطول الباب. وأيضا لأجل التشويق، ولأجل يعني أن يقرأ القارئ الحديث. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. عطف النية على الاحتساب. لماذا؟ لأن الصوم إنما يكون قربة إلى الله كي يحتسب عند الله ويكون قربة. إذن الصوم يكون قربة إلى الله، والتقرب إلى الله لا بد له من نية، لا بد له من نية. فالنية شرط لتحقق عبادة القرب، كما يقول العلماء: النيات تحول العادات إلى عبادات. حتى العادة إذا الإنسان نواها طاعة صارت عبادة، كالأكل والنوم إذا نوى بهما التقوي والطاعة والاستعداد للعبادة يؤجر حتى على هذه العادات. فالمصنف قال: احتسابا ونية، فعطف النية على الاحتساب، كأنه يقول: كي تكون عبادة الصيام قربة، وهو والصوم قربة، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. ونلاحظ أن الحديث ليس فيه نية، النص ليس فيه نية. من قام ليلة القدر، من قام رمضان، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. إذن ليس هناك كلمة نية في النص. فلماذا أتى بها المصنف؟ ذكرها لأن الصيام بإيمان واحتساب يحتاج إلى نية، حتى يكون هناك إيمان، وسيأتي معنا كلمة إيمان، وحتى يكون هناك احتساب يحتاج إلى نية. فكأن المصنف يقول: الصيام المثاب عليه بإيمان واحتساب لا بد له من نية، لا بد له من نية. وهل ذلك هو أضاف هذه الكلمة وهي ليست في النص، ولكن النص يدل عليها، النص يدل عليها ويتضمنها، لكن البخاري أبرزها في الباب وبينها، وهذا من عبقريته ومن ذكائه رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث عائشة معلقا، وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. هذا طرف من حديث صحيح أو جزء من حديث صحيح، أخرجه أيضا المصنف نفسه في كتاب البيوع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. هذا من علامات الساعة طبعا، يكون آخر الزمان. قال قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني السوق اللي ما لذنب يعني أخذ، ومن ليس منهم، ربما أحد في الطريق رأى الجيش فظن أنهم ذاهبين إلى آخر فذهب معهم ولا يدري أنهم ذاهبون لهدم الكعبة. فهذا معنى وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالبخاري أتى بالجزئية الأخيرة يبعثون على نياتهم لكي يستدل للباب والزيادة التي أتى بها وهي نية ونية، لأن حديث الباب ليس فيه لفظ النية، فهو أتى بهذه الجزئية من الحديث الصحيح وعلقه بصيغة الجزم لكي يؤكد أن الحديث صحيح، قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة صيغة جزم تدل على الصحيح. فالشاهد منه يبعثون على نياتهم، يبعثون على نيات، أي يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فأتى البخاري بهذه الجزئية من الحديث الطويل الذي ذكرته لكم يبعثون على نياتهم ليستدل به، أي بالطرف هذا أو بهذا الجزء من الحديث، على تأثير النية على العبادة والعمل، على تأثير النية على العبادة والعمل. وجه الدلالة في الحديث الذي علقه أن في الجيش المذكور المكره والمختار ومن يعني خدع بالجمع، ولكن جميعهم يخسف بهم أو يخسف الله بهم الأرض، ثم يوم القيامة يتميزون بماذا؟ بالنية. فالمختار الذي أراد هدم الكعبة باختياره ونيته السيئة يحاسب ويعاقب، أما من لم يرد ذلك ولا في نيته ذلك ولكن أكره على السير مع هذا الجيش أو خدع فإنه لا يعاقب. فتأملوا يعني ماذا تصنع النية في الأعمال، في الأعمال. فكذلك في الصيام، يريد أن يقول كذلك في الصيام لكي يحتسب ويكون قربة يحتاج إلى نية. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني تصديقا بالثواب من الله، وتصديقا بفرض صوم شهر رمضان، فهو صام وهو مؤمن أنه فرض حق يجب أن يصام، وآمن وصدق بالثواب من الله على صيام نهاره وقيام لياليه. فالإيمان إذن التصديق بفرضه والتصديق بالثواب من الله على صيامه وقيامه. فلا بد من الذي يصوم يصومه وهو مؤمن بأن هذا فرض فرضه الله، فهو يؤمن بالله وما فرضه عليه وأنه حق، وكذلك يصوم وهو مؤمن بأن هناك أجرا وثوابا جزاء لهذا الصيام. هذا أول شرط للصوم. قد يصوم الإنسان نفاقا، هناك منافقون كانوا يصومون ويصلون لكنهم لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان في قلوبهم، ماذا كانوا يصومون إذن؟ مراءة. فهؤلاء هل يؤجرون على صيامهم؟ لا. لماذا اختل هذا الشرط؟ لا يغفر لهم يوم القيامة ما تقدم من ذنوبهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالصوم ولم يؤمنوا بالإسلام، وإنما كانوا ينافقون، كانوا ينافقون. ولذلك لما لم يصوموا رمضان إيمانا واختل عندهم هذا الشرط لا يعطون ثوابه يوم القيامة. واحتسابا، أي يصوم رمضان ويحتسب الثواب على الله، يعني ينوي بصيامه وجه الله، ينوي بصيامه وجه الله. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة لا تقبل ولا تزكو إلا مع الاحتساب وصدق النيات، إلا مع الاحتساب وصدق النيات، بمعنى أن تتقبل رمضان بصدر رحب، بصدر رحب، تصومه بصدر رحب، لا يصيبك الملل وتتذمر من صيامه. بعض الناس إذا أتى رمضان شعر بضيق وكآبة كأنه ضيف ثقيل عليه، لا، صم احتسابا وصم وأنت مرتاح البال مرتاح النفس وبنية صالحة تحتسب الأجر عند الله. وهذا معنى احتسابا، صيام مع إرادة وجه الله، فالأعمال حتى تقبل وتسكو تحتاج إلى نية صالحة، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث والحديث الذي علقه البخاري يؤكد هذا المعنى. فيكون المعنى العام للحديث: من صام رمضان مؤمنا، أي مؤمنا بحق فرضية الصوم غير معترضا على فرضه ومحتسبا طالبا الثواب من الله، يصوم راغبا فيه وفي ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه ولا تبرم بزمانه حرا وطولا، فهذا الذي يصدق عليه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياكم والتبرم والشعور بالثقل والهم والكآبة، فهذا قد يذهب عن الإنسان أجر الصيام والعياذ بالله، إيمانا واحتسابا. من رأيتموه قد استثقل الشهر فذكروا بهذا الحديث واشرحوا له معنى إيمانا واحتسابا، أن يفرح بهذا الشهر وأن يستبشر به خيرا، وأن يحزن إذا انتهى وغادر، وليس أن يفرح. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر، أي في ليلة القدر، في ليلة القدر قد قام الليل وصلى القيام أو التهجد أو التراويح. لذلك على المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان فيعمل أكثر ويحرص على قيام الليل ليدرك أجر هذه الليلة، فبحيث تمر الليلة وهو يصلي أو قد صلى، يصلي أو قد صلى، فما يترك ولا ليلة من رمضان إلا ويقومها، وخاصة العشر الأواخر. حتى لو فاتت عليك التراويح لازم تقضي أو تصلي قيام الليل لو في البيت، حتى يصدق عليك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصار هنا الله عز وجل أعطانا فرصا، الأولى من صام رمضان، الثانية من قام ليلة القدر، الثالثة من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فما تترك من أول ليلة قيام ليل إلى آخر ليلة حتى ينطبق عليك من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال غفر له ما تقدم، ما تقدم من ذنبه، أي الذنوب التي سبقت وتقدمت رمضان، سبقت وتقدمت رمضان الذي يصومه. ففي رمضان هذا الذي سيصومه سبقته ذنوب ومعاصي، فإذا قام ليلة القدر مؤمنا بها محتسبا لأجر الصلاة، لأنه حتى قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بأنها حق وأنها قادمة وأنها فعلا تأتي، وأيضا محتسبا الأجر على الله والثواب على الله، صلى وهو مؤمن بالصلاة، وصام رمضان وهو مؤمن بالصوم وبفرضه، الإيمان في قلبه ومحتسب الأجر، فهذا يأتيه الجزاء، وهو أن الله يغفر له ما سبق ما تقدم من ذنوبه. قال من ذنبه، وذنب الذنب هنا غير محدد لأنه اسم جنس بمعنى مضاف، من ذنبه ضاف إلى الهاء فيعم، اسم الجنس إذا أضيف يعم، يعني كيف يعم؟ يعني يشمل جميع الذنوب الكبار والصغائر، هذا ظاهر النص، الكبائر والصغائر. لكن أكثر أهل العلم قالوا هذا مخصوص وليس على عمومه، وإن دل النص على عمومه. ما هو العموم هنا؟ يشمل كل ذنب صغير أو كبير، لكن أكثر أهل العلم حملوه على الخصوص، قالوا المراد ليس على العموم، إنما هذا خاص بالصغائر، خاص بالصغائر، ولا يشمل أولا التبعات. يعني كيف التبعات؟ حقوق العباد والمظالم التي ينبغي أن ترد إلى أصحابها والتحلل من حقوقهم. إذن أنا هذا أول تخصيص للنص العام، هذا أول تخصيص للنص العام. طبعا من وين أخصصوه؟ من النصوص الأخرى، من النصوص الأخرى التي تدل على أن حقوق العباد لا تسقط بمجرد التوبة، تحتاج إلى أيضا أن تعاد الحقوق إلى أصحابها. وهذا هو جمع النصوص حتى يفهم النص، تجمع مع كل النصوص. فهذا أول خاص أو أول تخصيص من النص. والتخصيص الثاني قالوا أيضا نخصص الكبائر، فلا تشمل، لا يشمل النص الكبائر، فمن كانت له صغائر الذنوب تاب الله عنه كما في الحديث، ومن لمس طيب، ومن ليس له إلا كبائر، ما عندي مثلا صغائر أو تاب منها. قالوا خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، سبحان الله. ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر قالوا يزاد في حسناته، يزاد في حسناته، إذا كانت له صغائر وكبائر تغفر الصغائر، طيب له كبائر يخفف عنه من الكبائر بمقدار ما كما لو كانت له صغائر، ليس له لا كبائر ولا صغائر تزاد في حسنات، تزاد في حسنات. هذا التخصيص لماذا خصصوا؟ قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة من باقي النصوص، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة للجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا إذن هذه النصوص تدل على التخصيص، نص تخصيص النص العام، وهو أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وهو الإقلاع عنها والندم وعدم العودة إليها وعدم الإصرار عليها. وإن كان هناك حق للعباد لا بد أن نعيده للعبد المظلوم مع التحلل، نطلب منه أيضا أن يسامحنا أو أن يعفو عنا. وهذا كلام معقول، وهذا كلام يعني معقول، لأن باقي النصوص تدل عليه، باقي النصوص تدل عليه. طيب، وهنا مسألة، إذا علمنا أنه لا بد من نية لصوم رمضان، يعني نصومه مع نية الإيمان والاحتساب، حينئذ لا بد من تبييت النية، تبييت النية في أول ليلة من رمضان، وهذا ليس محل إشكال بين أهل العلم. إذن المسألة أن أول ليلة من رمضان لا ينام الإنسان حتى يبيت النية، فإن أعلن الشهر فهذا واضح، يبيت النية وينوي الصوم. والنية محلها القلب، من أعمال القلوب، لا ينطق بها، فليس من السنة نويت أصوم شهر رمضان المبارك النطق بهذا، ليس من السنة، بل هذا من البدع، بل هذا من البدع، وإنما في القلب ينوي أنه سيصوم هذا الشهر، وهذا واضح في النص من النية ومن حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. إذن صوم الخاص الفرض قضاء رمضان يحتاج إلى تبييت النية، كذلك صوم الواجب كالكفارة مثلا، كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع، تحتاج إلى نية، وكذلك النذر. لكن الصوم المطلق لا يحتاج إلى نية، ممكن الإنسان في النهار يقوم وينوي الصوم قبل أن يأكل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسأل أهله هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال يقول إذن إني صائم. هذا في الصوم إيش؟ المطلق. أما الصوم الخاص والقضاء والفرض فلا بد من تبييت النية، لحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن طعام لا يوجد طعام يقول إني صائم، وبين حديث من لم يبيت الصيام من الليل، وهذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي بنية الفرض وبنية الاحتساب، نجمع ذاك في النفل المطلق، مطلق النفل، وهذا في الصوم الخاص، وهو لا بد من تبييت النية أول ليلة من رمضان. طيب، وإذا لم تدري كنت ستنام ولم يعلن الشهر، تعقد النية إن كان غدا من رمضان فأنت صائم، وإن لم يكن فلا إشكال. هل هذا تردد؟ ليس بتردد، ليس بتردد، إنما هو نية، نية إن كان غدا من رمضان فأنت صائم. وتأتي مسألة أخرى، وهي هل يكتفى بنية واحدة أم لكل ليلة نية؟ يعني كل يوم نية، كل ليلة نية، كل ليلة سنة، كل ليلة نية، أم يكتفى بنية واحدة من أول الشهر إلى نهاية الشهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن لكل ليلة نية، ومن أهل العلم من يرى أن نية واحدة من أول الليل، من أول ليلة، من أول يوم تكفي إلى نهاية الشهر. اللهم إلا إذا حصل انقطاع في الصوم لمانع، حينئذ يجدد النية. شخص يصوم فمرض فأفطر يوم أو يومين، فإذا أراد أن يعود فيجدد النية. امرأة تصوم ثم حاضت فأفطرت فتطهرت بعد أسبوع أو ستة أيام فأرادت أن تعود للصوم فتجدد النية. كذلك شخص كان يصوم فسافر فأراد أن يجدد الصوم لما عاد فكذلك يجدد النية. أما في الحالات العادية فنية واحدة من أول ليلة تكفي إلى نهاية الشهر، وإذا انقطع الصوم لمانع حينئذ يستأنف الصيام ويجدد النية، هذا هو الصحيح والله أعلم. فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد عدة، من فوائده فائدة الأولى مكانة النية في العبادات، مكانة النية في العبادات، فأعمال القرب التي تحتسب عند الله لا بد لها من نية صالحة، فأعمال القرب التي تحتسب عند الله لا بد لها من نية صالحة. ثانيا، الفائدة الثانية، الصيام الذي ينفع صاحبه ويحميه من الشهوات المضرة وكيد الشياطين ما كان بإيمان واحتساب. من كان بإيمان واحتساب، بإيمان بالفرض واحتساب للأجر. الفائدة الثالثة، أن العبادات المفروضة يسلم فيها بما قدر الله وشرع، بما قدر الله وشرع، فتؤدى بتقبل وسرور ورضا، فتؤدى بتقبل وسرور ورضا بما شرع الله، فهذا من علامات الإيمان، فهذا من علامات الإيمان. فمتى ما رأيت نفسك تقبل الطاعة بسرور، صلاة، صوم، الحج، تقبل براحة نفس وإريحية وطيب نفس، فهذا من علامات إيمانك، من علامات إيمانك. لذلك يا إخوان، من تجدون في رمضان متذمرا انصحوه، لأنه يخاف على إيمانه، فانصحه وذكره بهذا الحديث. الفائدة الرابعة، أن الناس يبعثون على نياتهم يوم القيامة إن احتاج الأمر إلى ذلك. الفائدة الخامسة، الإكراه لا يترتب عليه حكم ولا عقاب، فالمكره معذور عند الله، بدليل حديث عائشة أن الجيش يغزو وفيهم المكره، فماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبعثون على نياتهم. إذن المكره لا يترتب عليه حكم ولا عقاب، ولذلك لو وضع رجل السلاح على رأس رجل فقال لطلق زوجتك فطلقها، يقع الطلاق؟ لا. لماذا؟ القاعدة، الإكراه لا يترتب عليه حكم، خلاص الحمد لله. أتي بشخص مسكوه اثنين وصبوا الماء في فمه فشرب، بطل صومه؟ لا. لماذا؟ الإكراه لا يترتب عليه حكم ولا عقاب إن شاء الله يوم القيامة. زين، هكذا استثنوا العلماء القتل، وقال له اقتل فلان، قالوا لا يقتل، قالوا ماذا؟ لا يقتل، لأن تلك النفس ليست نفسه أفضل منها يعني، والإكراه له أحكام يعني طويلة. الفائدة السادسة، هناك فرق بين من يصوم رمضان مؤمنا بفرضه دون ثقل ولا تبرم وبين من يصومه وهو يشعر بثقله ويتبرم من فرضه، فالأول هو الذي يؤجر لأنه صامه إيمانا واحتسابا، والثاني يخشى عليه، والثاني يخشى عليه. الفائدة السابعة سعة رحمة الله وعظم فضله، سعة رحمة الله وعظم فضله بأن عدد أسباب المغفرة منها الصوم وقيام رمضان وقيام ليلة القدر. الفائدة الثامنة لا بد من تبييت نية الصوم، نية الصوم الفرض من أول ليلة في رمضان، لابد من تبييت النية من أول ليلة. الفائدة التاسعة تكفي نية واحدة على القول الراجح من أول ليلة من ليالي رمضان. إلا إذا انقطع عن الصوم لمانع فاستأنف الصوم فيجدد النية. تفضل شيخ.
قال المصنف رحمه الله: باب أجول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
هو عبد الله بن عتيبة ولا عتبة عندك؟ عتبة؟ عتبة. من عند أحد عند الصحيح؟ شو عندك؟ عتبة؟ طيب يكون عتيبة، طيب متأكد منه إن شاء الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. طيب ها؟ أي طيب. يقول: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أجود ما كان، أجود طبعا مبتدأ، وما مصدرية، ويكون خبر، يكون خبر كان، ورمضان حال، أي أجود أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق ويوجد في رمضان. أجود أحواله يتحقق ويوجد في رمضان من حيث الجود، فهو دائم الجود عليه الصلاة والسلام، لكن في رمضان يزداد جودا. وقال ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجودا. وأجود خبر كان، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يقول بالنصب على أنه خبر كان محذوف، أي كان النبي أجود واسمها النبي محذوف، أو كان أجود بالرفع اسم كان مرفوع، لو رفعنا قلنا وكان أجود سيكون اسم كان، وإن نصبنا وكان أجود خبر كان والاسم محذوف، كان النبي أجود أو هو أجود، يعني الضبطين ممكن، وكان أجود على أنها خبر ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي رمضان. ولما يلقاه يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي يعرض النبي القرآن على جبريل، يراجع معه القرآن. أجود بالخير، قال فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وأجود بالخير من الريح المرسلة، وجه التشبيه هنا تشبيه بين جود النبي صلى الله عليه وسلم وجود الريح المرسلة، وهي الريح التي يرسلها الله تعالى لتأتي بالخير والمطر، ريح الرحمة وليست ريح العذاب، ريح الرحمة، وهي التي يرسلها الله لإنزال الغيث والمطر العام. فوجه شبه الحديث بين ابن عباس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الريح المرسلة، كما أن الريح المرسلة من الله تأتي بالخير والمطر، تصيب الأرض الميتة فتنبت ويأتي الخير فيعم الخير للناس، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هذه الريح المرسلة في رمضان بجوده وكرمه، يجود ويعطي للناس فيعم الخير بما عنده عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وجه التشبيه. إذن المراد بالريح هنا ريح الخير، ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث والمطر العام الذي يعم فيكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، فيعم خير المطر. ويستفيد الناس، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعم خيره بشكل واضح في رمضان لأصحاب الفقر وذوي الحاجة، فيستفيد الناس في رمضان منه عليه الصلاة والسلام، فهو جواد كريم عليه الصلاة والسلام، وفي رمضان يزداد جودا وكرما عليه الصلاة والسلام. هذا معنى العام للحديث. وفي الحديث فوائد، الفائدة الأولى منها نزول جبريل عليه السلام في رمضان لتدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، دليل عظيم لفضل تلاوة القرآن في رمضان، وهذا هو أصل تلاوة الناس للقرآن. فإذا قيل لك لماذا هذه العبادة في رمضان بكثرة قراءة القرآن، بهذا الدليل. وفي آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. هذا أصل تلاوة القرآن للناس في رمضان تأسيا به عليه الصلاة والسلام وبجبريل عليه السلام. إذن هذا التدارس والمراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل معناه أن رمضان شهر القرآن، رمضان شهر القرآن. الفائدة الثانية أن شهر رمضان شهر صدقة وعمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جواد كريم يزداد جودا وكرما في هذا الشهر. ومنها الفائدة الثالثة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الأمة وأفضلهم جودا وكرما، من أجود الأمة وأفضلها جودا وكرما، وكان دائم الجود، لأن التشبيه بالريح المرسلة تشبيه قوي يدل على كثرة الجود وقوته. الفائدة الرابعة مكانة القرآن الكريم عند الله عز وجل، وأنه محفوظ لم ينس منه شيء ولم يضيع، لم ينس منه شيء ولم يضع، إذ تعاهد به النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. إذن ما ضاع من القرآن ولا شيء، الحمد لله. مكانة القرآن عظيم، وأنه لم يضع منه شيء، استعاهد الله به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. الفائدة الخامسة جواز ضرب الأمثال من الواقع للفهم وتسهيل المعرفة، للفهم وتسهيل المعرفة. شبهها بالريح المرسلة حتى يفهم المستمع، جواز ضرب الأمثال من الواقع للفهم وتسهيل المعرفة. الفائدة السادسة الحث على عمل الخير والجود في كل الأوقات، شرعنا يحث على هذا ولا سيما في رمضان، فيزداد الإنسان من الجود والكرم لأنه موسم الخيرات. الفائدة السابعة أن القرآن أفضل ذكر لله في رمضان. القرآن ذكر، لكن أفضل ذكر لله في رمضان، فهو أفضل من سائر الأذكار عموما وفي رمضان على وجه الخصوص. ما في شك أفضل ذكر لله تلاوة القرآن، أفضل ما ذكر الله به تلاوة القرآن عموما وفي رمضان على وجه الخصوص. إذ لو كان غير تلاوة القرآن أفضل أو مساويا له لبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، أو لفعله معه جبريل عليه السلام، ولكن واضح أن أفضل ذكر لله في رمضان تلاوة القرآن.
المصنف رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وكما قلنا من شرطية، من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ولم يذكر المصنف جواب الشرط، ولم يذكر في الباب جواب الشرط. ماذا يترتب على من لم يدع قول الزور والعمل به؟ تركه ولم يذكره، ولم يذكر المصنف جواب الشرط لأسباب: إما للاختصار لكي لا يطول الباب، فالأصل في الأبواب أن تكون مختصرة، وإما لأنه اكتفى بذكر جواب الشرط في النص موجود في الحديث كما سيأتي بعد قليل، وإما للتشويق حتى القارئ إذا قرأ الباب ما يتوقف، يقرأ الحديث لكي يعرف جواب الشرط. والجواب جاء في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا جواب الشرط، أو بعبارة مختصرة: فلا عبرة بصومه، فلا عبرة بصومه. إذا لم يدع قول الزور والعمل به ماذا يترتب؟ ما هو الجزاء؟ ما هو جواب الشرط؟ لا عبرة بصومه، أو فليس لله حاجة أن يجوع ويعطش، وهو صائم يجوع ويعطش فقط إذا كان متلبسا بقول الزور. قوله من لم يدع أي من لم يترك، من لم يترك قول الزور يعني الكذب والميل عن الحق، الكذب والميل عن الحق، ويدخل فيه شهادة الزور والعياذ بالله والقول الباطل، خاصة قول الزور الذي تقتطع به حقوق الآخرين ظلما وكذبا، يشهد زور يحلف يمين بالكذب فيقتطع حق الآخرين وهو صائم، أو يكذب وهو صائم، هذا أشد خطرا على الإنسان من مجرد كلام الزور. فكلام الزور وكلام الباطل أنواع: مجرد كلام وزور وباطل، وهناك ما فيه اقتطاع لحقوق الآخرين بشهادة الزور أو اليمين الزور والكذب، هذا أشد خطرا على الإنسان. وقال بعض العلماء: وقول الزور هنا أيضا يشمل الغيبة، الغيبة من يغتاب وهو صائم يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور، من لم يدع قول الزور، بالإضافة إلى معنى الكذب والباطل وشهادة الزور واليمين الكاذبة، قالوا أيضا يشمله الغيبة. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. الضمير في به الضمير المتصل الهاء يعود على الزور أي العمل بمقتضاه، بمقتضى الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به أي بالزور والكذب بمقتضى ذلك، ما ينتج عليه، ما ينتج من الكذب والزور والبهتان، ماذا النتيجة؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا هو الجواب والجزاء المترتب. وليس هذا معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، يعني ليكذب ويأكل مال الناس بالباطل أو يغتاب الناس أو يبهتهم، ليس معناه نقول له لا تصوم ليس معنى الحديث هذا، ليس معناه من وجد أنه يشهد الزور أو يميل عن الحق أو يكذب أو يغتاب في نهار رمضان، ليس معنى النص أن أمره بالفطر وترك الصوم طالما أنه متلبس بهذا الذنب، لا، إنما هذا من باب التحذير والزجر، من باب التحذير والزجر عن قول الزور والشر، فكأن النص يزجره ويخوفه ويحثه على ترك الزور والكذب وهو صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على قول الزور وعدم العمل به والقول به في حالة الصوم، مع أنه أمر محرم خارج عن الصوم، لا هو طعام، لا هو شراب، لا هو جماع، ليس من المفطرات. إذن لماذا نبه عليه الحديث وهو أمر خارج عن الصوم محرم لكن ليس من كنه الصوم، من ذات الصيام؟ قالوا ذلك لأمرين، لسببين أو لحكمتين. الأولى زيادة قبح هذه المعاصي في الصوم، ما ينبغي للصائم أن يكون يقول الزور والبهتان والغيبة، إذن زيادة تنبيه على قبح هذه المعصية في حالة الصوم، يعني هي معصية قبيحة فتزداد قبحا في الصوم. شوف كيف، هاي إشارة، لفت انتباه في النص، يلفت النص الانتباه ويشير إلى معنى هام في النص وهو زيادة قبح، إذا هي معصية تزداد قبحا من الصائم. والحكمة الثانية الحث على سلامة الصوم، وأن يبعد الصائم صومه عما يخدشه، عن الأمور التي تخدش الصوم، ليكون أو ليصوم صوما كاملا سالما عن هذه الأمور، بمعنى صوم تحققت فيه الواجبات بترك المفطرات وبالإتيان بالمكملات بترك ما يخدش الصوم من هذه المعاصي، فبذلك يكتمل الصوم، يكون صوما جميلا طيبا يقدم إلى الله أجمل ما عنده من الصوم. هذه هي الحكمة الثانية، يعني يريد النص أن يبين باختصار ليس الصوم المراد منه الجوع والعطش واللسان منطلق، لا، ليس هذا المراد، إنما تربية النفس وتهذيبها على الخير والتقوى والانقياد إلى حفظ اللسان، فإذا مشى الإنسان في شهر رمضان على هذا المستوى من الأخلاق والتقوى والورع بإذن الله بعد رمضان يستمر على هذه الطريقة والسلوك الطيب إلى أن يلقى الله، لذلك الصوم جنة، الصوم جنة أي وقاية للصائم. المفروض هكذا، إذا الإنسان في شهر وهو في مدرسة الصيام، في مدرسة الصيام، ترك قول الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان وسار على هذا الخط من التقوى والصلاح والهداية، لو ضبط نفسه بعد رمضان على هذا المستوى كان من أولياء الله إلى أن يلقى الله عز وجل. هذا هو الغاية من الصوم وليس مجرد الجوع والعطش، وأكثر الناس اليوم يصومون صوم الجوع والعطش. فوائد الحديث: الفائدة الأولى شناعة قول الزور لا سيما في الصوم لدرجة أنه يخدش الصوم، يقلل، ينقص من أجره، الفائدة الثانية أنه ليس الغاية من الصوم الجوع والعطش، بل تحقيق التقوى وتهذيب النفس وتربيتها على الطاعة والخير والبر. الفائدة الثالثة يقبح من الصائم ممارسة الكذب والزور والظلم وهو صائم، الفائدة الرابعة أن الصوم الكامل ما اجتنب فيه الصائم المفطرات، وهذا واجب. واجتنب ما عدا المفطرات من المخالفات والمنكرات، وهذه من المكملات، وبذا يكتمل الصوم. نعم، تفضل الشيخ.
قال المصنف رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا سُتِم؟ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن أبي جريج قال
عن ابن
جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
طيب، هذا الحديث مر شرحه مستوفيا ولله الحمد في الباب السابق لهذا، وبينا متى يقول إني صائم إذا شتم أو اعتدي عليه وهو صائم، وهل يقول ذلك بلسانه أو بنفسه، وتم شرح هذا والحمد لله في باب فضل الصوم في أوائل دروسي هذه المجالس. والفائدة هنا أنكم ترون في باب فضل الصوم لما ذكر الحديث قال الصيام جنة، شوفوا لفظ الحديث، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ما قال في النص قال الله، أدخل الحديث بالحديث القدسي. الرواية هنا وضحت قال الله كل عمل ابن آدم له، إذن كل عمل ابن آدم له ويترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا حديث قدسي، وهذا من تصرف الرواه، من تصرف الرواه، ولذلك البخاري تارة ذكره هكذا وتارة هكذا. ولماذا فعل هذا الرواه؟ ليس لقلة الأمانة، لا، لأنه معلوم ومعروف أن هذه الجزئية حديث قدسي ومبينة في الروايات الأخرى، وهذا ما أردت يعني أن أنبه عليه. عندما نتتبع المتون نعرف واقع الحديث، هذا واضح إن شاء الله. قال طبعا بينا أيضا في الدروس الماضية ما معنى الصوم لي وأنا أجزي به، كل العمل لله، لكن لماذا الصوم فقط؟ قال لي الصلاة لله والحج لله والزكاة لله. خص الصوم قلنا لأن فيه حكم أو أسباب، منها أنها عبادة محضة بين العبد وربه. لو أفطر الإنسان لا يعرف أحد، الإنسان إذا حج الناس يراه يحجون، إذا زكى يعرفون فلان يزكي، إذا صلى كذلك تعرف الناس أنه يصلي. لكن الصيام عبادة مخفية، قد الإنسان يفطر ولا أحد يدري، وقد يصوم الإنسان في الأيام العادية الاثنين والخميس ولا أحد يعلم أنه صائم. فلما كانت عبادة بين العبد وربه، يعني عبادة فعلا سرية محضة، الله خصها بهذا الفضل فقال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا من الأسباب يعني. قال الصيام جنة يعني وقاية من العذاب ومن العقوبة كما ذكرنا، أو وقاية من الفواحش والمعاصي، ونفس المعنى إذا كان وقاية من الفواحش والمعاصي فسيكون وقاية من النار والعذاب. إذا كان يوم صوم أحدكم أي كان صائما فلا يرفث، والرفث الكلام الفاحش، وما أكثره اليوم صائم ويتكلم عن النساء والجماع والعياذ بالله، فلا يرفث ولا يصخب. الصخب الصياح والصراخ والخصام، يعني ما ينبغي من الصائم أن يخاصم ويصيح وأن يكون صخابا. وليس معناه أن غير الصائم يجوز له هذا، لا، يعني ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالف، بل لا يجوز ولا ينبغي للمسلم ذلك في كل وقت، ويتأكد في حالة الصوم. إذن المراد هنا بالنهي التأكيد على حالة الصوم، وليس معناه أن غير الصائم يجوز له الصخب والصياح، لا، إنما المراد التأكيد على حالة الصوم، أي لا يجوز الصخب والصياح، فالمسلم لا يكون صخابا ولا ممن يصيح، ويتأكد ذلك في حالة الصوم. لا ينبغي للصائم الصياح والصراخ أي الصخب، لأنه صائم. قال للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما. الفرحة الأولى قال إذا أفطر فرح، فرح بما؟ هل يفرح أن رمضان انتهى؟ لا، يفرح كما جاء في رواية عند مسلم فرح بفطره. إذا أفطر فرح، كيف فرح؟ فرح بفطره، هذه الرواية توضح المعنى. إذن الفرحة الأولى يفرح العبد الفرح المشروع اللي هو يوم العيد، يأكل ويشرب، يفرح بزوال العطش والجوع وتمام الصوم، وليس معناه أنه فرح لانتهاء الشهر وسعد بذهابه، لا، ليس هذا من خلق المسلم، بل يفرح بأن الله أذن له الآن يأكل ويشرب وذهب الجوع وذهب الظمأ وذهب العطش، ويفرح لأن الله أمد في عمره فأتم الصوم والعبادة، ويفرح لأن الله أمد في عمره مد في عمره إن الله مد في عمره فتم أتم عبادة الصوم، فخفف الله عنه وأذن له بالفطر. لأن كم من مسلم يتمنى الصوم ولا يستطيع لمرض، فيتحسر ويتألم وهو يأكل في رمضان وهو مضطر لأنه مريض يحتاج للأدوية. لذلك الصائم يوم العيد فعلا يشعر بعبادة الصوم، يفرح يأكل ويشرب ويتمتع، لا لانتهاء الشهر، لكن لأن الله مد في عمره فصام وأتم العبادة وخفف الله عنه وأذن له بالفطر والأكل، فمن هنا تأتي الفرحة. والذي لا يصوم في رمضان ليس له مثل هذا الشعور، لذلك نعمة كبيرة أن الإنسان استطاع أن يصوم، من هنا تأتي الفرحة، من هنا تأتي الفرحة. والفرحة الثانية في قوله هذه يوم القيامة، هذه يوم القيامة، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرحة في الدنيا وفرحة أخرى يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، له باب خاص يدخل إلى الجنة وهو باب الريان، باب الريان، يفرح بثواب الصوم حيث يحصد ثمار تعب الصيام فيشعر بالسرور ويدخل من باب لا يظمأ بعده أبدا، ينادى يوم القيامة على أبواب الجنة، تنادي الملائكة كما مر في الأحاديث أين الصائمون، فيقومون ويدخلون من باب الريان. هذه الفرحة، هذه الفرحة، فرحة كبيرة أنك تنادى من الملائكة لتدخل من باب خاص لا يزاحمك عليه أحد، لا يزاحمك عليه أحد. جزاك الله عز وجل على صومك هذا الجزاء، هذا طبعا يفرح، طبعا إيش يفرح، يفرح القلب جدا. فهنا يفرح المؤمن، يفرح أن الملائكة تناديه يا عبد الله، يا عبد الله، هذا خير، باب الصوم، باب الريان. فهنا فيفرح عندما يلقى الله، يفرح عندما توزن أعماله فيوزن الصوم، توزن له عبادة الصوم، يفرح ويرى ذلك خيرا عند الله فيفرح بذلك. فهاتان هما الفرحتان، نسأل الله أن يفرحنا جميعا في الدنيا والآخرة وأن يعيننا على صيام هذا الشهر الكريم. ونقف أحبتي هنا إن شاء الله لنستأنف يوم الجمعة، وسيكون ابتداء الدرس من الساعة 5، يا حبذا لو تبكرون. بارك الله فيكم، وبلغوا الإخوة كذلك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.